السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. ببدأ بموضوع الأول على طول، مواضيع المحلية. موضوع الأول اللي أكد فيه وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق الأستاذ عادل الزهراني خلال مؤتمر الاستثمار الرياضي اللي كان في الرياض بعد العيد، واللي أكد من خلاله عن إعلان الشركات الفائزة بشراء أندية الأخدود والعروبة، الخلود، الأنصار، النهضة والزلفي، راح يكون خلال الربع الحالي، الربع الثاني. واللي ما هو يعني مطلع يمكن على موضوع الخصخصة وإجراءات الخصخصة والمسار اللي مشت عليه الوزارة، الوزارة كانت أعلنت في يوليو الماضي عن أنها راح تبدأ في المرحلة الثانية من المسار الثاني. المرحلة الأولى كانت تتعلق بأندية الصندوق، وكذلك الأندية اللي حولت إلى جهات يعني حكومية وشبه حكومية أو خاصة، نسميها ما نسميها، لكن هذه هي المرحلة الثانية من المسار الثاني لمشروع تخصيص الأندية، واللي طرح في بداية من يوليو الماضي 14 نادي للتخصيص. ال 14 نادي هذولا كذلك راح يكونون على مرحلتين، المرحلة الأولى راح تكون 6 أندية والمرحلة الثانية 8 أندية. وفي أكتوبر أعلنت الوزارة أنه انتهى يعني فترة التقديم على يعني الخصخصة الأندية هذولي 6 اللي في المرحلة الأولى. وحسب كلام اللي طالع في الإعلام أنه الوزارة وخبر الوزارة نفسها، أنه الوزارة تلقت يعني 24 طلب للاستحواذ على الأندية 6 هذول اللي في المرحلة الأولى من أصل 14 اللي مطروحين في هالمرحلة. فعندنا 6 أندية راح يعلن عن الفائزين بـ يعني ملكيتهم خلال الربع الثاني. أشك في موضوع الشفافية في موضوع إعلان الفائزين. وشفافية هنا بتكلم عن موضوع أنه كيف الإجراء صار أو كيف تم الاختيار، وأتمنى أتمنى أتمنى أنه يعني على الأقل تكون فيه شوية شفافية نوعا ما، ولو أنها مفقودة يعني في القطاع بشكل عام، لكن على الأقل تعلمنا الوزارة وش الآلية اللي تم الاختيار فيها، سواء الشركات أو يعني بما أن الخبر ذاكر أنه شركات تتوقع أنها راح تكون شركات ما راح يكون فيها أطراف كأفراد، لكن على الأقل نعرف يعني الأسباب والآلية اللي تم فيها الاختيار هذا. ويعني معنا متطلعين لموضوع الخصخصة هذا والإجراءات الخصخصة، اللي أنا أعتقد بمنظوري الشخصي المتواضع وأنا ماني ملم بيعني دواخل الأمور في الأندية الرياضية والإجراءات الحكومية ما بين مركز التخصيص الوطني والوزارة والإجراءات هذه كلها، إلا أنا أعتقد أن الموضوع يعني شوي أخذ أكثر من اللازم وطول أكثر من اللازم، وراح تكون في عقبات اصلا حتى مستقبليه في موضوع تخصيص الانديه كلها. فما زال يعني موضوع اجراءات الخصخصه الانديه ومشروع خصخصه الانديه هذا يعني ما زال يعني عليه يعني ضبابيه كبيره في اجراءات كثيره، لكن على الاقل لعل وعسى ان شاء الله انها يعني تفتح مجال اصلا لمستثمرين اخرين، وكذلك تفتح مجال نحن حتى نتناقش في الموضوع بعد ما يعلن عن الفائزين. بس قبل ما أنهي الموضوع هذا، أنا ذكرت أنه الخبر اللي صادر من وكيل الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار الرياضي، أنا حضرت المؤتمر في زي ما قلت بعد العيد، وكان يعني مؤتمر فريد من نوعه. كنت يعني أتمنى أنه مؤتمرات زي كذا تكون فعليا يعني بصناعة سعودية موجودة عندنا تقام دائما، وأنه ما نكتفي بموضوع المؤتمرات اللي تجينا من برا. حضرت مؤتمرات كانت اصلا هي مؤتمرات يعني دوليه لكن تستضيفها السعوديه في نسخ معينه، لكن هل المؤتمر هذا كان فعليا مبادره من داخل السعوديه؟ وصراحه كان شيء مشرف اللي انا شفته، ولو اني لي بعض التحفظات، لكنها كانت اول تجربه واول نسخه من مؤتمر الاستثمار الرياضي. كان فيه اسماء يعني ثقيله من جهات حكوميه وشبه حكوميه وانديه وقطاع خاص، وأعتقد أنها يعني بذرة جميلة لمستقبل هالمؤتمرات هذه اللي تثري القطاع وتثري كذلك اللي مهتمين بالاستثمار في القطاع. لي تحفظ نوعا ما زي ما قلت الأسماء، أسماء كانت ثقيلة اللي في الحوارات. طبعا المؤتمر كان مقسم تقريبا إلى ثلاث أقسام، الحوارات أو الجلسات، والقسم الآخر كان فيه المعرض، والقسم الثالث كان فيه ورش العمل. ورش العمل للأسف ما حضرتها، لكن يعني موضوع الجلسات أعتقد كان فيه أسماء ثقيلة وكبيرة وتضيف قيمة كبيرة، لكن يعني كان أحس أنه كان يعيب الموضوع نوعا ما يعني طريقة الحوارات اللي كانت موجودة أو الأسئلة اللي طرحت في بعض الجلسات وليس كلها. في بعض الجلسات كنت يعني ترى أنه كان ممكن في قيمة أكثر من كذا ممكن تطلع من الضيوف اللي موجودين، لكن يعني تحس أنها نوعا ما كان أسئلة تقليدية. أرجع وأقول البعض وليس الكل، بعض الجلسات. كذلك في المعرض، المعرض كنت يعني أتمنى أنه شيء أكبر من كذا، كان معرض صغير نوعا ما، كان فيه يعني غالب عليه يعني الاتحادات المحلية وغالب عليه كذلك جهات حكومية وما هي مرتبطة ارتباط مباشر بكرة القدم أو بالرياضة بشكل عام، لكنها من يعني الجهات الحكومية اللي قد تكون ممكنة أو مساعدة على موضوع الاستثمار. لكن يعني أتمنى وأطمح إن شاء الله أنه مستقبلا هل المؤتمر أولا هذا يستمر ويستمر بيعني بسواعد السعودية اللي موجودة فيه، اللي قامت فيه واللي تديره واللي تدير حواراته وفي ضيوفه وفي معرضه. صراحة كان شيء يثلج الصدر وجميل جدا، أتمنى إن شاء الله أنه يستمر ويتطور ويكبر ويكون يعني منصة مهمة وجميلة ورائعة كذلك حتى للمهتمين بالاستثمار في القطاع الرياضي حتى من خارج السعودية. أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار بإلزام أندية الدرجتين الثالثة والرابعة على تعيين مدرب الفريق الأول ومساعده من المدربين الوطنيين اللي يكونون يعني حاملين لشهادات A وB تواليا، A وB الآسيوية. مدرب الفريق يكون يعني شهادة A ومساعده من شهادة B، شهادة B عفوا، وذلك يعني بداية من الموسم القادم، وهذا حسب ما ذكرته يعني الشرق الأوسط. أشوف في بعض التقارير اللي تطلع وتتكلم إنه يعني الاتحاد تحدث عنها، لكن كل ما دخلت على موقع الاتحاد وحسابه في تويتر وأنا متابعه ما يعني كأنها يعني يا أنها فاتتني يا أنه الاتحاد السعودي ما ذكرها، لكن الشرق الأوسط ذكرتها. وفي نفس يعني تكلمنا قبل شوي عن أندية الدرجتين الثالثة والرابعة، وفي نفس الوقت ألزم الاتحاد السعودي أندية دوري روشن والدرجة الأولى والثانية أنه يكون عندهم مساعد مدرب للفريق الأول يكون وطني ويكون من حملة شهادة البرو الآسيوية أو الأي الآسيوية. وطبعا هذا ما يمنع الأندية أنه يكون عندها مساعد آخر يكون أجنبي، مو بشرط أنه يعني مساعد واحد فقط. كل الطلبات هذه راح تكون بداية من الموسم القادم، وحسب ما ذكرت الشرق الأوسط أنه الاتحاد السعودي طلب مرئيات الأندية قبل يوم 18 أبريل، قبل يعني ثلاث أيام أو أربع أيام من تسجيل الحلقة، قبل 18 أبريل، مع أنه الخبر فعليا طالع يوم 15 أبريل أعتقد. فإن كانوا فعليا يعني نفس يعني التواريخ هذه صحيحة، فكأنه أنه الاتحاد السعودي يصدر القرار هذا أو يطلب المرئيات وفي نفس الوقت ردوا علينا خلال ثلاث أيام، وهذا كذلك بناء على ما ورد ما ذكرته الشرق الأوسط. موضوع المدربين الوطنيين بالرغم من أني أنا أعتقد أنه يحتاج يعني يحتاج يعني إسهاب شوي نوعا ما في الحديث، لكن ما أعتقد أنه الآن الوقت مناسب يعني في حلقة أنه نتكلم فقط عن موضوع المدربين الوطنيين، لكن خطوة أنا أعتقد في ظاهرها خطوة جميلة ورائعة وكنت أنادي فيها أصلا أنا من زمان في الدوريات. يعني خلينا نقول على الأقل يعني من دوري الدرجة الثانية وأقل يكون المدربين أو الطواقم كلها طواقم وطنية، وناديت فيها من زمان، وأعتقد أنه فرصة ممكنة من الاتحاد السعودي أن تعطي فرصة للمدربين الوطنيين باختلاف الشهادات اللي يحملونها أنه على الأقل يكون في ممارسة، وإن لم يمارس يعني المدرب الوطني في فعليا في الدوريات الوطنية والدوريات السعودية وين بيمارسها فعليا. لكن يعني يعيب على الموضوع هذا شيء يعني بيدخلني في أعتقد في موضوع أكبر يخص منظومة كرة القدم السعودية عندنا بشكل عام، أنه من غير المنصف أنك تجي تبني قرار أو تلزم القرار هذا فعليا وتقول ترى بدايته من الموسم القادم اللي فترة الإعداد له راح تبدأ بعد 3 شهور أو أقل من 3 شهور. أنا عارف أنه أغلب الأندية اللي في درجات يمكن في الأولى الثانية الثالثة والرابعة غالبا مرتبطة بعقود مع مدربين، يعني غالبا العقود لمدة سنة ما تكون يعني عقود طويلة المدى، لكن ما هو منصف أن يجي يقول لك والله ترى بعد 3 شهور خلاص تخلص من الطاقم اللي عندك الآن، خصوصا اللي في درجة ثالثة ورابعة، الطاقم اللي عندك هذا ما تجدد له، أو إذا هو فعليا على عقد طويل وهذا الشيء اللي يستبعده أنه لازم يعني تنهي عقده أو تشوف له حل عشان بس والله تحط مدربين سعوديين. الخطوة في ظاهرها زي ما قلت حلوة وجميلة ورائعة، لكن يا أخي حط لك فترة تنفيذ، خلي الأندية ترى تخطط، والأندية عندها مشاكل مالية، والأندية عندها يعني مصاعب وعندها تحديات وعندها يعني أمور كثيرة. من غير المنطق أن تجي حتى لو القرار هذا ممكن أنه يتم بين ليلة وضحاها، يا أخي عطي الأندية فرصة، قل لهم والله ترى بداية من بعد سنتين أو مش الموسم الجاي الموسم اللي وراءه، تأكد من عقود المدربين. حتى لو أنت فعليا متأكد من عقود المدربين اللي راح تنتهي، يمكن في بعض الأندية ماشي على استراتيجية معينة وتبغى مدرب معين ماشي معاها الآن، يعني تنهي معاه خطة معينة أو تنهي معاه يعني أهداف معينة. من غير المنطق اللي أجي أنا أفرض إلا غصب، خصوصا المدربين الوطنيين موجودين من زمان يعني تونا صاحين الآن، ويلا صحينا يلا الآن طبق وأفرض على كل الأندية، يعني أحس أنا فيها إجحاف للأندية هذه حتى لو هي تقدر تتحمل هذا القرار أو من مصلحتها هذا القرار. لا تفرض وتفرض إلزامي الآن، أعطهم فرصة، اللي يبي يتبنى الموضوع من البداية يتبناه، اللي ماشي على خطط معينة أعطوا فرصته يقدر يغير يقدر يتوجه يقدر يعني ما هو بحق فعليا يعني. ونفس الوقت بجي للأندية يعني دوري روشن درجة أولى ودرجة ثانية، طيب اللي ما يبي يكون عنده مساعدين مثلا، أنت فرضت عليه أنه مساعد مدرب سعودي، طب أنا مرتبط بعقد مع مدرب، خلينا نأخذ أندية روشن مثلا، أنا عندي مساعد مدرب أو المدرب اللي أنا عندي الأجنبي هذا عنده طاقم، والطاقم هذا فيه مثلا مساعد واحد وأجنبي مثلا، أنت فرضت علي الآن أنه أجيب واحد سعودي، طبعا يكون معاه ممكن يكونون اثنين، لكن أنا ما أبي مساعدين مثلا، أو وش اللي يضمن أنه المدرب هذا فعليا الأجنبي راح يعطي المدرب السعودي فرصته في موضوع يعني المهام اللي راح تكون، وشفناها ترى في تجربة سابقة قبل كم سنة اللي لازم المساعد يكون سعودي، ما أعتقد أنها يعني شفنا منها أي يعني نجاح، ولا شفنا والله منها مدربين طلعوا ولا مساعدين مدربين يعني بالشكل المطلوب اللي احنا نطمح له يعني. فأرجع أقول وأعيد نفس الفكرة، خطوة جميلة ناديت فيها من زمان، خطة استراتيجية حلوة، لكن ما تجي تفرضها الآن بين ليلة وضحاها يلا طبقوها الآن عشان المصلحة العامة. نرجع للاتحاد السعودي مرة ثانية، واللي عقدت إدارة المسابقات فيه اجتماع مع ممثلي أندية الدرجة الثالثة والرابعة، بحط بين قوسين مساكين أندية الدرجة الثالثة والرابعة. الاجتماع هذا لمناقشة، حسب ما ذكر بالبيان، لمناقشة سبل تطوير الدوريين واستكمالا طبعا لمشروع إعادة هيكلة المسابقات السعودية المعلنة في مايو الماضي ضمن استراتيجية كرة القدم السعودية. تم خلال الاجتماع استعراض مقترح إقامة الدوري الوطني اللي راح يشمل الدوريين، وكان في الاجتماع كذلك مناقشة الأهداف وآلية العمل بالمقترح أو الدوري الوطني. وأشارت الشرق الأوسط أنه الوثيقة الرسمية للاجتماع واللي اطلعت عليها الشرق الأوسط شملت طبعا تحويل الدوريين هذولي لدوري وطني، دمجهم مع بعض ويكون بنظام المناطق بداية من الموسم القادم، كذلك بداية من الموسم القادم لازم كل القرارات اللي عندنا الموسم القادم يلا خلصوا الموضوع. وأنه ذكرت كذلك الشرق الأوسط أنه كان في اعتراض، وهذا شيء بديهي، من بعض رؤساء أندية خصوصا أندية الدوري الدرجة الثالثة، أنه يعني بعدم الأحقية، وأنه في أندية في الدوري الدرجة الرابعة يعني كانك دمجتهم معانا بدون أحقية، وأنه صارت المنافسة الآن أصعب، وصار في أندية الآن بيوصل عدد الأندية إلى 230 نادي، وعشان يتنافسون على 4 مقاعد أو 5 مقاعد، يعني اعتراضات يعني مفهومة وفي محلها أعتقد من بعض رؤساء الأندية. إحنا قبل 4 مواسم صار في لخبطة في أو إعادة تشكيل، بلاش لخبطة عشان لا تفهم غلط، إعادة تشكيل في موضوع البطولات من ناحية عدد الأندية اللي موجودة في البطولات في الدوريات. وفي نفس الوقت كان الدوري المناطق هو دوري درجة ثالثة، لكن أضيف صار دوري درجة ثالثة الحالة، بعدين صار دوري المناطق هو دوري الدرجة الرابعة. فالعموم أنه كان قبل 4 سنوات بس بالضبط كان في إعادة هيكلة لبعض البطولات اللي موجودة عندك، والآن تجي مرة ثانية وتعيد الهيكلة مرة أخرى. أنا عارف أنه هذا الكلام من ضمن استراتيجية تحول كرة القدم السعودية اللي طرحت من الاتحاد السعودي، لكن إعادة هيكلة مو معناته أني عرفت اللي كل شوية قاعد أجرب. وفي نفس الوقت إذا أنا بقعد هي يعني أسن قرارات، أنا ما أشكك في مدى يعني أهمية القرار ولا فائدة القرار، هذا أعتقد يمكن المسؤولين حتى أبخص مني، وأعتقد المستمعين أبخص مني. لكن تجي بين ليلة وضحاها تقول لي والله يلا مدربين وطنيين، يلا السنة الجاية يلا اجتمع مع أندية الدرجة الثالثة والرابعة، يلا بنسوي دوري وطني وخلاص وقفل الموضوع، يلا بنحطهم مع بعض ويلا توكلنا على الله من بداية من الموسم الجاي. هل حنا عندنا استراتيجية أصلا فعليا؟ يعني سؤال ودي أوجهه يعني للمنظومة الرياضية كاملة، من الوزارة، الاتحاد، الرابطة، الأندية، حنا عندنا استراتيجية أصلا؟ في شيء حنا حاطينه وقاعدين نمشي عليه، ولا الموضوع فقط على ورق ومحاولات من هنا يمين وسار أنه ننجح الموضوع؟ أنه في أشياء كثيرة تصدر يعني خصوصا من الاتحاد السعودي، وأنا ما أبي أحط اللوم كله على الاتحاد السعودي، الوزارة تتحمل، الاتحاد السعودي يتحمل، ممكن الرابطة ولو أنها مهمشة أنا في نظري كذلك ممكن تتحمل، الأندية تتحمل، الآلية الجديدة، الموضوع الخصخصة تتحمل. لكن يعني ما يمكن أني أكون أنا أفكر باستراتيجية بعيدة المدى زي الـ 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 الاتحادات ولا الدول اللي أنا أبغى أصلها وأصير زي مستواها كرويا من كافة النواحي داخل الملعب وخارج الملعب، وأنا أسن قوانين وأحط استراتيجيات ومن بكرة أجي ألغيها ولا أجي أعدلها. يعني سوينا الدوري الرديف والغنى بعد سنتين لعدم الجدوى، طيب وين الدراسة قبل؟ ما ندري. حطينا آليات هذه بذكر بس بعض الأمثلة مو كلها، حطينا آلية للعب المالي العادل من الاتحاد السعودي أعتقد في صيف 2023 إذا ماني غلطان، ولا سمعنا عنها أي حاجة من بعدها أبدا. هل لأنه الموضوع تغير الآن وصار الصندوق دخل في الموضوع وصار في استثمارات ضخمة في القطاع فخلاص الحين اللعب المال العادل ما له أي دور؟ خلاص كان حلو جميل في وقت لمدة 2-3 شهور، 4 شهور، 6 شهور، سنة، خلاص الآن ما له لازمة، خلنا نقفل على الموضوع ونسكته. الآن تجي تعطيني مدربين وطنيين يلا خلنا نسوي الموضوع، غيرت هيكلة البطولات وتجي الآن تبي تغيرها مرة أخرى. يعني أرجع وأقول عندنا استراتيجية فعليا؟ هل حنا حاطين مستهدفات مرة عالية وبنفس الوقت خلونا نشتغل لعل وعسى إن شاء الله نصل لها، ولا فعليا يعني في مستهدف وفي استراتيجية وفي طريقة وفي آلية متبعة أني فعليا شلون أصل المستهدف هذا بالوقت الفلاني بالأدوات الفلانية؟ بديت أشك والله العظيم، والله بديت أشك، وأنا ما أقلل من عمل أي شخص في المنظومة الرياضية، كلهم أبخص مني وكلهم أعلم مني وكلهم أفهم مني، لكن أنا قاعد أقيس كمتابع وكمحب لقطاع كرة القدم، قاعد أشوفها من برا، قاعد أشوف مخرجات، أنا بقيس بالمخرجات، أبقيس طيب في موضوع أنه أتليست يكون في بروغرس، في تغير، في تحسن. ما عندنا تحسن في أي شيء، فعليا في أي شيء. وجي أطلع على استراتيجية التحول حقت كرة القدم، صحيح إحنا ما مر عليها أكثر من سنة أو حولها تقريبا، والموضوع يحتاج استراتيجية طويلة المدى، لكن أجي أقرأ فيها وأشوف المستهدفات واللي في أرض الواقع شيء مختلف تماما، تصل لدرجة أنه في أشياء ضد ما هو مكتوب في الاستراتيجية. يعني كيف كيف يعني كيف من ضمن الأهداف الاستراتيجية موضوع المدربين الوطنيين وتوك الآن تتكلم عنها، وكيف أتكلم عنها بفرض وإلزام؟ طب وش ما ننظر حنا اللي باقي على قولتهم الستيك هولدرز اللي مهتمين اللي لهم علاقة بالقطاع، نشوف الأندية، نشوف الجمهور، نشوف اللاعبين، ما لهم دور ولا فقط خلاص حنا قررنا وهذه الاستراتيجية اللي موجودة ويلا ألزم الجميع وغصبا عليكم ويلا توكلنا على الله. بديت أشك في عدم وجود استراتيجية لمنظومة كرة القدم أصلا. أشوف الأندية، أشوف الدوريات، أشوف الروابط، أشوف المنتخب. والله العظيم شيء يعني يعني بديت أقتنع فعليا أن استراتيجياتنا فقط على ورق، أن تحقق منها شيء خير وبركة، ولا ترى يعني في احتمال كبير أن الاستراتيجيات هذه كلها تتغير أو تنتهي، خلاص ما صار اسمها استراتيجية، أنت الموضوع. أختم خارجيا، نطلع من المحتوى المحلي اللي ضيق الصدر شوي نوعا ما. هذه له علاقة بنتائج نادي تشيلسي الإنجليزي المالية، واللي كذا حلوة للي يبي يبحر فيها واللي يبي يعني يشوف المفارقات ويبي يشوف يعني خلينا نقول الملاحظات اللي قد تكون يعني مضحكة، قد تكون يعني أحد ينظر لها من ناحية أنه والله استراتيجية، أحد ينظر لها من ناحية أنه والله ذكاء، أحد يعني تحتمل كل ما يمكن يعني التكلم فيه، وأنا أقيسه بنوعا ما يعني مع فارق التشبيه بما يسويه برشلونة في 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 إسبانيا من الناحية المالية، من ناحية نتائج مالية فقط بطريقة أو بأخرى، اللهم أنه يعني بتكنيك مختلف نوعا ما. تشيلسي أعلن عن صافي أرباح، صافي أرباح، أغلب الأندية صافي خسائر، لكن تشيلسي صافي أرباح بلغت 129.6 مليون جنيه استرليني، هذا للموسم الماضي طبعا 2023-2024. الموسم اللي قبله كانت خسارة تقريبا ب 90 مليون جنيه استرليني. الإيرادات شهدت طبعا ارتفاع بنسبة 8% عن العام الماضي، وصلت إلى 469 مليون جنيه استرليني. لو بفصل في الإيرادات زي ما فصلنا في أندية أخرى، الإيرادات الرئيسية خلينا نسميها للأندية، خصوصا الأندية اللي مصنف على أساس أنها من الأندية الكبار، إيراداتها أو أنواع إيراداتها ثلاثة: إيرادات اللي جاية من يوم المباراة، والإيرادات التجارية، وإيرادات البث التلفزيوني أو الحقوق الإعلامية. تشيلسي إيرادات يوم المباراة اللي هي غالبا تذاكر وطبعا تذاكر الضيافة وما شابهها، ارتفعت طبعا بنسبة 5% وصلت إلى 80 مليون جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي اللي قبله. في انخفاض في إيرادات البث التلفزيوني بنسبة 28% وصلت إلى 163 مليون، طبعا بسبب ابتعاد كذلك تشيلسي عن المشاركة يعني أوروبيا. ارتفاع الإيرادات التجارية بنسبة 7% وتصل إلى 225 مليون. مصروف الرواتب تقلص بنسبة 16% وصل إلى 338 مليون، قد يكون الموضوع هذا مرتبط كذلك بالمشاركات الأوروبية. انخفاض مصروف إطفاء عقود اللاعبين بنسبة 7% ليصل إلى 190 مليون جنيه استرليني. إطفاء العقود اللي هو توزيع قيمة انتقال اللاعب على مدة العقد، وتشيلسي هنا كان يعني أحدث يعني صيحة جديدة في موضوع عقود اللاعبين بعد الانتقالات الضخمة اللي سواها خلال الفترات الماضية مع الملكية الجديدة، أنه صارت العقود توزع على سنوات طويلة. المتعارف عليه أنه العقود غالبا عقود الانتقالات، ما هو التوقيع المجاني، تكون غالبا العقود ما بين 3 إلى 5 سنوات، لكن تشيلسي دخل بخطة جديدة صار الموضوع 8 سنوات و9 سنوات وغيرها. فهذا بدل ما أنت يعني دفعت، خلنا نفترض أنه والله دفعت 100 مليون رسوم انتقال ووقعت مع اللاعب عقد على 10 سنوات، الإطفاء راح يكون 10 مليون لكل سنة، عشان تجي بنهاية السنة العاشرة تصير قفلت 100 مليون. العقود المعتادة عادة تكون 5 سنوات بحد أقصى، فيصير المصروف عليك 20 مليون، لكن تشيلسي طلع بالعقود الطويلة عشان يقلص من مصاريف الإطفاء، فهذه كانت من ضمن يعني الأسباب اللي ساعدت، ولو أنه يعني وقع عقود كبيرة ومع مبالغ كبيرة جدا مع لاعبين، لكن السياسة الجديدة هذه اللي تصدى لها الدوري الإنجليزي لاحقا طبعا، ومنع موضوع العقود اللي أكثر من 5 سنوات اللي تدخل في حساب اللعب المالي العادل، لكن تشيلسي سبقهم، واللي وقع معاه وقع معاه، يجري عليه يعني ما يجري على موضوع العقد. لكن الاتحاد الأوروبي طبعا، بنجي الكلام عليه، الاتحاد الأوروبي طبعا ما وافق على الموضوع هذا وخلاها على 5 سنوات بغض النظر عن مدة العقد. نرجع للنتائج المالية، أرباح بيع عقود اللاعبين، تشيلسي حقق في الموسم الماضي 153 مليون جنيه استرليني، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الكرة الإنجليزية في موسم واحد، تبيع لاعبين وتحقق ربح منهم 153 مليون جنيه استرليني. ولو بقيس آخر 10 سنوات لتشيلسي فهو حقق 843 مليون جنيه استرليني فقط ربح من بيع عقود اللاعبين. بالنسبة لي أنا، تشيلسي، مانشستر سيتي، تشيلسي في المقام الأول، مانشستر سيتي بعده، فنانين في بيع عقود اللاعبين، فنانين. لاعبين عقودهم بسيطة أو رسوم انتقالهم بسيطة، أو خريجين أكاديمية وما شاء الله يعرفون يسبقون اللاعبين صح. ليت مانشستر يونايتد يعني يعدونه شوي على الأقل، يعرف شلون يبيع. لكنهم فنانين تشيلسي في موضوع بيع عقود اللاعبين، يعني إلى أبعد درجة. كذلك تشيلسي باع، وهنا نقطة الأزمة. حتى الآن الأمور أوكي عادية، ارتفاع في الإيرادات، انخفاض في الإيرادات، بعت عقود اللاعبين، هذا من ضمن يعني الأوبريشن حق النادي ومن سياسة العمل في النادي عادي. كل الأندية تبيع وتشتري في اللاعبين، وفي بعضهم بعض الأندية حوالين العالم يعني النموذج حقهم قائم على بيع اللاعبين، فهذا شيء طبيعي عادي. لكن جاء تشيلسي قبل يومين فقط من نهاية إقفال الفترة المالية، قبل يومين بالضبط، أعتقد فترتهم في نهاية يونيو، فإحنا نتكلم يعني في 28 يونيو قبل تقفل السنة، باع فريق كرة القدم النسائي التابع لتشيلسي. ومذكور أنه كذلك بعض الشركات التابعة، لكن أستبعد وجود بعض الشركات التابعة اللي راح تكون لها تأثير كبير، باع الفريق هذا إلى شركة زميلة اللي هي الشركة المالكة لتشيلسي. يعني في شركة قابضة كأنها فوق تملك تشيلسي، تشيلسي هذا الفريق كان فيه كرة قدم رجالية ونسائية، كرة القدم النسائية طلعوها وباعوها للشركة القابضة. فتشيلسي نفسه كنادي حقق أرباح من بيعها، لأنه يعني باع أصول للنادي بمبلغ وقدره، فبيحقق أرباح. باع الفريق كرة القدم النسائي بصافي ربح يقارب 199 مليون جنيه استرليني زي ما قلت قبل نهاية الفترة بيومين. فريق كرة القدم النسائي هذا إيراداته الحالة 11 مليون جنيه استرليني في آخر فترة، وأعتقد أنه محقق خسائر إذا ماني غلطان. فأنت قاعد، إحنا قاعدين الآن نتكلم عن تقييم، نتكلم عن 18 ضعف، قاعد أحسبها الآن 18 ضعف. بعت فريق كرة قدم نسائي ب 18 ضعف قيمة الإيرادات. في المقابل، وهذا المقارنة اللي يجيبونها كثيرها موجودة في وسائل، يعني في وسائل الإعلام، في المقابل نيوكاسل يونايتد فريق يعني بتاريخ طويل، بلاعبين، بلاجسي، بملعب كبير، بقاعدة جماهيرية، انباع إلى صندوق الاستثمارات العامة ب 310 مليون، وحنا نتكلم عن يعني ضعفين الإيرادات اللي حققها نيوكاسل. يعني دفعت مرتين قيمة الإيرادات، لكن تشيلسي يوم جاي يبيع الفريق على شركة زميلة باعها ب 18 ضعف عشان يحقق أرباح عالية ضخمة جدا. الأرباح هذه بالإضافة إلى أرباح بيع عقود اللاعبين خلت تشيلسي يحقق الأرباح الصافية اللي قلناها في بداية الفقرة هذه اللي هي 129 مليون. لو ما سوى خصوصا صفقة بيع الفريق النسائي كان راح يدخل تشيلسي في دوامة اللعب المالي العادل، وراح يكون فيه يعني حسب حديث وسائل إعلام كثيرة، وأتوقع يعني بس بناء على نظرتي في الحسبة بسيطة جدا، لو الرقم هذا ما كان موجود كان تشيلسي بيسجل خسارة، حتى مع بيع عقود اللاعبين كان راح يسجل خسارة، ومقارنة بتسجيل خسائر كذلك في السنوات الماضية راح يكون بلا شك يعني 99.9% يعني راح يجي عقوبات، وقد تكون يعني خصم نقاط أو غيره، زي ما شفنا مع أندية ثانية زي إيفرتون ونوتنغهام فورست. وتشيلسي ما هو أول مرة هذا قاعد يسويها، العام الماضي كذلك، العام اللي سبقه باع فندقين تبع النادي، باعهم ب 76 مليون جنيه استرليني، كذلك باع أصول عشان يصل إلى نقطة تعادل أو يصل إلى على الأقل يخفف موضوع الخسائر أو يعني يتجاوز إلى موضوع الربحية. الاتحاد الأوروبي طبعا ما مشى معه الموضوع هذا، وذكر أنه ما راح يضمن موضوع البيع الأصول هذا في موضوع حسبة اللعب المالي العادل الخاصة بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي له حسبة خاصة، والدوري الإنجليزي له حسبة خاصة. الدوري الإنجليزي قاعد ينظرون في الموضوع من ناحية تقييم عادل لفريق كرة القدم النسائي، فبيقيمون الموضوع زي ما قيموا الفنادق في السنة اللي قبلها. الاتحاد الأوروبي قال ما راح يضمنها، وحسب يعني إذا هو فعليا راح يستمر بأنه ما راح يضمنها فمعناته راح يكون في مخالفات لتشيلسي. وطلع حديث قبل كم يوم أنه في محادثات تسوية ما بين تشيلسي وما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه يعني نشوف حل في موضوع التجاوزات هذه، لأنه الاتحاد الأوروبي ما راح يقبلها. لكن تشيلسي سواها مضطر، ما بيقول مضطر، يمكن يعني هو حط نفسه في هالموقف هذا ممكن، فبيضطر انه يصل الى تسوية مع الاتحاد الأوروبي. لكن الرابطة البريمير ليج لا زالت تدرس الموضوع زي ما قلت من ناحية تقييم عادل، وقد ينظر لها كذلك من ناحية البريمير ليج في موضوع مخالفات أخرى، لكن الموضوع سابق لأوانه من ناحية الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا باختصار ما جاء في تشيلسي بدون إسهاب طويل. تشيلسي يذكرني في موضوع برشلونة، وبرشلونة يبيع بعض الأصول والرافعات المالية، وشلون أنا أبيع بعض الأمور اللي أنا أملكها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة إلى أطراف أخرى، سواء على الأقل يعني برشلونة قاعد يبيعها إلى أطراف برا، تشيلسي قاعد يبيعها للشركة الأم اللي تملكه. فهو عشان بس لأنه يعني القوانين اللعب المالي تطبق على النادي ما تطبق على الشركة الأم، فكأنه قاعد يرحل كل يعني كل المشاكل والمصاريف يرحلها للشركة الأم، لأنه ما راح يطبق عليها أي قرارات، لكن شكل النادي لابد أن يبرز على أساس أنه ربحان. وتشيلسي سواها في السنة هذه بهالمبلغ هذا عشان يقفل 3 سنوات السايكل حقت اللعب المالي العادل، أنه يكون فيها في النهاية ربحان ومتجاوز الحد الأقصى من الخسائر اللي مسموح فيها. فأعتقد تشيلسي يعني بداية من موضوع العقود وتوزيع العقود على سنوات طويلة، والآن التفكير في يعني إجراءات معينة عشان بس تطلع في النهاية أنه يعني القوانين المالية أو النتائج المالية تطلع مربحة، وإحنا في النهاية عارفين أنها فقط إجرائية وفقط يعني محاسبية بحتة، ما لها أي علاقة يعني بناحية يعني إجراءاتنا أداء وما أداء وغيره. فهذه أعتقد راح تفتح حتى يعني مجال كبير حتى لتقنين وموضوع العمل على موضوع يعني ضوابط يعني أكثر شوي حدة، لأنه التجاوزات راح تجي، وكل ما حطيت قوانين راح تبحث الأندية عن طريقة تتجاوز فيها القوانين هذه، لأنه تمثل يعني كرة القدم تمثل منصة كبيرة الكل يبغى يستثمر فيها، والكل يبغى يحط فيها ويصل فيها إلى بعد كبير، وما يبغى أحد يكتفه أو يخليه يعني ما يتحرك بالطريقة اللي هو يبيها، فيحاول ينظر إلى طرق أنه الواحد يتحايل فيها على النظام القائم لما يجي قرار جديد ويسد الفجوة هذه. وهل مجرد قاعدين نشتغل إحنا في الموضوع هذا؟ فهذا باختصار ما صار مع تشيلسي. شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم الحلقة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. إن كان يعجبكم محتوى البودكاست فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، سواء كانت يوتيوب، أبل بودكاست أو سبوتيفاي، ومتابعتنا كذلك على المنصات هذه، ومتابعة حسابات قشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. تقبلوا تحياتي جميعا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.